قال المصنف رحمه الله: لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، يتحدث الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت في عن النميمة وخطورتها والتحذير منها، ويحذر من السعي بين الناس بالنميمة التي هي من أخطر الأعمال التي تفرق أوصال المجتمع. وحقيقة النميمة هي نقل الكلام من شخص أو أشخاص إلى آخرين لقصد الإفساد بينهما، حتى ولو كان الكلام الذي تنقله صحيحا، فإن ذلك يفسد بين المجتمع. وقد قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن فساد عمل الساحر في الغالب على أفراد، ضرره ينعكس على أفراد، أما ضرر النمام فإنه قد يشمل الجماعة، وقد يوقع الحرب بين القبيلة والقبيلة والقطر والقطر والدولة والدولة، ناهيك عن الأفراد. فلذلك كانت النميمة في منتهى الخطورة. والنميمة غير الغيبة، سيأتي الكلام عن الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في أي مكان، سواء قصدك أن تكلمت في نقل الكلام بينه وبين أشخاص، أو تكلمت في ذمه والنيل منه والانتقاص منه. أما النميمة هي نقل الكلام حتى ولو كان كلاما صحيحا بين الأفراد وبين المجتمعات لقصد التفريق بينهما أو بين الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النميمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. والقتات من هو؟ النمام. والنميمة تدخل في الهمز واللمز، وقد قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى في وصف المجرمين: هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، في وصف الطاغية الوليد ابن المغيرة. والشاهد: هماز مشاء بنميم، يعني يمشي بين الناس بماذا؟ بالنميمة والقالة الفاسدة التي يقصد بها إفساد العلاقة بين الناس، فإنها من الخصال الخطيرة الذميمة التي يمقتها الله تبارك وتعالى، ويمقتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمقتها المؤمنون، ويمقتها كل ذي عقل سليم وقلب سليم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بأمته أخذ جريدة رطبة، جريدة النخل، فشقها نصفين فغرز في كل قبر جريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي هذا الحديث الشريف أولا ثبوت عذاب القبر، خلافا لما تعتقده المعتزلة ومن أشبههم من معتزلة هذا العصر أصحاب المدارس العقلية الذين ينفون عذاب القبر. والعجيب أن طبيبا من طبيب الأبقار في بلد ما يؤلف كتابا في إنكار نعيم القبر وعذابه. لا تفهم مني أنني يعني أنتقص الطب البشري أو الطب الحيواني، هذه كلها علوم نافعة يجب أن يهتم بها المسلمون، لكني ألوم هذا من جهة ماذا؟ لا من جهة تخصصه الذي يجيده، فهذا أمر مطلوب للمسلمين، ولكن من جهة كونه طبيب بقر ويتطفل على ماذا؟ على الشريعة وعلى علوم الشريعة، فيدخل في ما لا يفهمه وفي ما لا يتقنه وفي ما لا يعرفه، ويؤلف مجلدين في إنكار نعيم القبر وعذابه. ولكن من فضل الله أن كتابه مطمور، قد رد عليه بعض العلماء في تلك البلاد فانطمر كتابه، وإن كان يوزعه سرا بين أوساط من يؤيده. فإذن في هذا الحديث أولا إثبات عذاب القبر، ثانيا تحريم الغيبة، تحريم النميمة، وأنها من أكبر الكبائر، ثالثا وجوب التنظف والتنقية من البول، فإن البعض من الناس لا يستبرئ من بوله، يتركه يتطاير على ثيابه، ويترتب على ذلك عدم صحة ماذا؟ صلاته إذا جاء يصلي حتى ولو توضأ. فيجب أن يتنبه، فيعني يجعل لهذا الأمر، يجعله في أولويات أموره، فيحذر منه، يجلس في مكان نظيف لا يتطاير منه البول. إلى والبعض يجلس على ما يسمى بالمرحاض الذي يسمونه الأفرنج هذا دون أن ينتبه لتنظيفه، وقد جلس عليه قبله أشخاص قد لا يتستبرئون من أبوالهم ومن نجاساتهم، والبعض منهم يبول واقفا فيتطاير على ثيابه، والبعض يبول واقفا ثم يجعل المنديل ثم يعيد يلبس يعني يعيد لبس بنطلونه وسرواله دون أن يغسل ذكره، فينتج عن هذا أنه يتسخ ويذهب يظن أنه على وضوء، ليس ما ينفع في هذه الحالة، لابد من الاستبراء تماما. فالأمر الثالث الرابع الثالث قلنا خطورة يعني عدم التنبه للاستبراء من البول. الأمر الرابع شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه رحم هذين المعذبين فألهمه الله هذا العمل الخاص به صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن هذا من معجزاته ومن خواصه صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يقلده فيه أحد، فإذا جئنا إلى عند قبر هل نضع جرائد خضراء أو رطبة أم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجب من أعجب العجب أننا وجدنا بعض في بعض بلاد المسلمين أناسا يطبقون هذا على أنفسهم. أولا، هل أنت تعلم أن هذا القبر، أن صاحب هذا القبر في نعيم أم في عذاب؟ هل أنت تعلم؟ هذا غيب أطلع الله عليه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، غيب نسبي، وإلا حتى الرسول لا يعلم الغيب المطلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الإيش؟ المطلق، وإنما يعلم الغيب النسبي الذي يطلعه الله عليه ويوحي به إليه سبحانه وتعالى، أما ما عدا ذلك فلا. ثم أيضا مما أود أن أنبه عليه هنا أن البعض من المسلمين يضع أكاليل الزهور على القبور، وهذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه لم يثبت عن أحد من السلف فعله، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان. وهذا وحده يكفي لماذا؟ لتحريمه. ثانيا أنه بدعة محدثة في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا وهو المهم أن فيه تشبها بمن؟ بالكفار من اليهود والنصارى ومن شايعهم الذين يضعون أكاليل الزهور على قبور موتاهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وهذا حديث فيه وعيد شديد، فتنبه يا عبد الله، تنبه إلى هذا، فهمنا؟ فلا نضع أكاليل الزهور ولا وكان عندنا في البوادي زمان من فترة طويلة أسمع أنهم كانوا يوقفون الشياه على بعض القبور ويحلبون على القبر، والله أعلم لعل بعض الشياه تحلب تنزل ما في ضرعها من شدة ماذا؟ الخوف لما تسمع من العذاب، لأنه ثبت أن جميع الكون يسمع التعذيب ما عدا الثقلين الجن والإنس. ولذلك قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. انتبهتم لهذا؟ فهذه فوائد هذا الحديث، وهذا الذي يريد أن يقرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت. تفضل.
والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان.
العين أي الإصابة بمرض ينتج عن نظرة شريرة من قلب مريض بالحسد مع عدم التبريك وذكر الله سبحانه وتعالى. يعني شخص مريض، قلبه مريض بالإعجاب، وربما صاحب هذا الإعجاب حسد، فينظر نظرة شريرة فينتج عنها بإذن الله تبارك وتعالى الإصابة ببعض الأمراض، وربما تقتل، بل كما ثبت أنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. ويقول عليه الصلاة والسلام: لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته ماذا؟ العين. فالإصابة بالعين حق. غير أن تعجل بعض الناس وحكمهم بأن كل مرض يصيبهم عين هذا لا يصلح، قد يؤدي بالإنسان إلى الوسوسة. البعض لو مرض بحمى يعني نتيجة زكام قال: والله ولدي مصاب بالعين. والبعض من النساء يأتيها مغص الحيض قل: والله فلانة مصابة بالعين دائما عندها مغص. لا، هذه أحكام جزفية. نعم العين حق، لكن ليس كل مرض ناتجا عن العين، كما أن المس حق لكن ليس كل مرض يعتبر مسا. ويجب الإيمان بأنها حق والإصابة بها حق. ومن غلب على ظنه أو غلب على ظن من اجتهد في علاجه أنه مصاب بالعين فإن أفضل علاج لها الرقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني لا رقية أشفى من رقية العين والحمى. والعين عن الإصابة بالعين، والحمى سم العقرب، والحمى سم العقرب. والرقية يجب أن تكون بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة عن السلف، وأن يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل. وهناك علاج آخر إذا عرف العائن أو غلب على الظن أنه العائن، وهو أن يؤخذ من يعني يطلب منه أن يغتسل أو يتوضأ، فيؤخذ فضل وضوئه أو تؤخذ دخلة إزاره أو شيء من ما يلتصق به من الملابس. فتغسل ثم تصب على من؟ على المعان أو على المعين المصاب بالعين، وأصلها معيون، اجتمعت الواو والألف في كلمة واحدة فقلبت ماذا؟ قلبت، حذفت الواو فتصب عليه. وينبغي للمسلم إذا رأى شيئا فأعجبه أن يقول ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك من ألفاظ التبريك. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا به. فيسن للمسلم إذا أعجبه أمر أن يسمي الله أو أن يذكر اسم الله أو أن يبرك ويدعو له بالخير والبركة. نعم تفضل.
والسحر كفر فعله لا علمه، منها هنا يتفرق الحكمان.
السحر في اللغة ما دق علمه وخفي سببه، في الاصطلاح هي عقد وغيرها من الأعمال ينفث فيها المشعوذون وعباد الشياطين مع استخدام أولئك الشياطين مع الكفر بالله بإهانة ذكره أو إهانة القرآن الكريم أو تنجيس القرآن أو نحو ذلك، أو عمل أي شيء شركي أو عمل أي شيء يخرج من الملة حتى يؤثر ماذا؟ السحر. وفعله كفر، وهو نوعان، سحر تأثيري وسحر تخييلي. أما السحر التخييلي فهو ما يلبس به على ضعاف الإيمان من قلب الحقائق أو من تغيير صورة الأشياء، كما حصل لي من سحرة فرعون، كما حصل من سحرة فرعون، خيلوا للناس أن تلك الحبال والعصي حيات، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا تخيلي. شيء آخر سحر حقيقي له تأثير، وهو الذي بينه الله تبارك وتعالى بقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والسحر كفر ناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يتم إلا بالكفر، ما يتوصل إليه إلا بعد ماذا؟ الكفر. قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ماذا؟ يعلمون الناس السحر. والذين قرأوا في بعض كتب السحر وجدوا أنهم لا يمكن أن ينجح سحرهم إلا بعد أن يكفروا بالله، إما بسجدة يسجدونها للجن والشياطين إما بإهانة المصحف وتعرضه للنجاسات، إما بترك الصلاة، إما بذبح ذبيحة لمن؟ للشياطين. المهم أنه لا بد أن يأتي بشيء يخرجه من ماذا؟ من الدين. ولذلك فإن السحر كفر يخرج من الملة، والساحر كافر. الساحر ما حكمه؟ كافر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهو كافر وعمله كفر وتصديقه كفر. الذهاب إليه مع تصديقه كفر، سواء كان ساحرا أو كاهنا ممن يدعون علم الغيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد كفر بما أنزل على محمد. وقال في الحديث الآخر: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة من 40 يوما. هذا مجرد السؤال، إذا كان سأله سؤالا فقط ولم يصدقه، أما إذا صدقه فإنه يكفر. ويجب على المسلم أن يتجنب هؤلاء السحرة مهما وجد عنده من مرض أو ألم أو شيء خطير، يصبر ويحتسب، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما بعض الناس كل ما أصيب بشيء ولو كان أمرا يسيرا يهرع إلى من؟ إلى السحرة والدجاجلة والمشعوذين والكهنة والمنجمين. أفسدت دينك ودنياك وأضعت دنياك. ولا يجوز بحال من الأحوال مهما اضطررت، لو قيل لك إنك ستموت الآن أو تذهب إلى الساحر، نعم، فإنك لا تذهب إلى الساحر، بينما المحرمات الأخرى قد تجوز لك عند الضرورة. فيجوز أن مثلا أن تسهل اللقمة لو غصصت بها ولو بجرعة ماذا؟ بجرعة خمر عند الضرورة. ويجوز لك أن تأكل ماذا؟ الميتة عند، أو تشرب الدم إذا لم تجد ماذا؟ طعاما وخشيت على نفسك من الهلاك، غير متخذ يعني خبنة، لا تحمل معك شيء إلا إذا كنت في مهلك ومفازة وتخشى أن لا تجد طعاما أبدا. فالميتة والخنزير والدم وغيرها تأكل منها عند ماذا؟ عند الضرورة. لكن الذهاب إلى الساحر لا يجوز لو عند مهما كانت الضرورة، لا تذهب إليه مهما كانت الضرورة، لأنه لا يتم سحره إلا بماذا؟ إلا بالكفر. وإذا علمنا أنه لا يقدم، أنه لا يتم سحره إلا بالكفر، فلا تذهب إليه يا عبد الله. البعض يقول: الضرورات تبيح المحظورات. نعم يا عبد الله، ولكن في حدود. في ماذا؟ في حدود، ليس القاعدة ليست مطلقة. طيب لو جاك واحد يقول لك أن علاجك أن تسجد لهذا الصنم، تسجد له؟ ها؟ لو قال لك واحد علاجك أن تطوف بقبر البدوي تستشفي به ثم تشفى، هذه دعوة إلى ماذا؟ إلى الشرك. لو قال لك واحد: والله ما تشفى حتى تذبح ذبيحة عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، لأنه هو بريء مما ينسب إليه، تذهب وتذبح تلك الذبيحة؟ أبدا. كذلك السحر والساحر ما تذهب إليهم مهما اشتد بك الألم، لو كنت تصيح ليلا ونهارا من الألم ما تذهب إلى السحر. الغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله، فانتبه. والذهاب إلى السحرة في حد ذاته لا يجوز، وما أكثرهم لا كثرهم الله. ولا يغرنك كون البعض منهم قد يتستر بماذا؟ بالقرآن، وقد يكون حافظا للقرآن. وكم من حافظ للقرآن وهو يلعنه وهو حجة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن إيش؟ حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فانتبه لهذا يا عبد الله، الأمر في غاية الخطورة، الأمر في غاية الخطورة، انتبه. قد يقرأ القرآن وهو يرائي به فقط ليستجلب الناس، وهو في الحقيقة يتعامل مع من؟ مع الشياطين والأرواح الخبيثة. وقد يريك بعض الأشباح ليخدعك، وقد يريك بعض لا سيما مع ضعاف الإيمان يريهم بعض الأشياء التي إذا رأوها صدقوه والعياذ بالله، وظنوا أن قوله أو أن فعله هذا حق، فاحذروا منهم. ومن علم بساحر، وخصوصا في طيبة الطيبة والمدينة النبوية ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يبلغ عنه فورا، وإلا فهو مستحق للعنة. لماذا؟ لعن الله من آوى محدثا، وأيضا المدينة إيش؟ حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعياذ بالله. والله إن سكت على السحرة وهم موجودون وهم يوجدون في هذا البلد الطاهر فأنت مستحق للعنة، واللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فيجب أن نتعاون على تطهير البلد منهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانتبه يا عبد الله، إذا سكت عن هؤلاء السحرة فأنت شريك في الجريمة. لعن الله من آوى محدثا، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فمن علم بوجود ساحر ثم سكت انطبق عليه هذا الحديث، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فاحذروا من هؤلاء السحرة والمشعوذين والدجالين. يقول لك والله أنا فلان وهو من السحرة، يرى في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني في آن واحد. نعم، الشياطين يتمثلون به و يظهرون في صورته ليكون زيادة والعياذ بالله في إجرامه وفي تعذيبه وفي هلاكه إن شاء الله. أحد الإخوان لما فرغ من حج هذا العام التقى بمشعوذ من بلد ما من بلاد المسلمين، وقال له تعرف أن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان رأوهم يطوفون في الكعبة وهم لم يأتوا؟ يقول هذا الدجال. فنصحه الأخ الذي لقيه وقال أنت الآن تفسد حجك وتبطله بهذا المعتقد الفاسد، قال لا يا أخي هذه حقيقة لا تنكر وأنا قد رأيته، وحاول أن يبين له. فهذا المسكين ممن خسر دنياه وإيش وآخرته، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويعود إلى الجادة. فاحذروا إخواني، احذروا من هذه الأمور، فإنها في غاية من الخطورة. ولا تتعاملوا مع هؤلاء الكهنة والسحرة أو الذين يخطون في الفنجان أو يطرقون في الأرض أو نحو ذلك من الأعمال الشريرة. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرهم وأن يجعل كيدهم في نحوره. البيت الآخر حول إيش؟
يعلق قتل الساحر. قتل الساحر.
طيب كمل.
والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان.
حد الساحر ضربة بالسيف كما ثبت عن السلف، وقد قتل عمر السحرة، وقتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها. ويكاد يكون إجماع بين أئمة السلف، والبعض يفصل بينما إذا كان قد سحر بقاء شيء قاتل أم كان دون ذلك، والحق هو قتله لأنه مجرم وإبقاؤه فيه خطر على الأمة، فقتله واجب ومتعين. لكن من الذي يقتله؟ أنا وإياك نروح نذبح نقتله على طول؟ لا، الذي يقتله الإمام ولي الأمر. فإذا كنت في بلاد لا تقيم شرع الله فتكفيك ماذا؟ النصيحة، يكفي أن تنصح وتوجه. أما التغيير باليد والقتل هذا لولي الأمر، إذا رأى ما يوجب ذلك وثبت عنده ما يوجب ذلك هو يتولى، وإلا يصبح الأمر فوضى، حتى كل من أراد ينتقم من شخص قتله وادعى أنه ماذا؟ أنه ساحر وأنه كاهن نحو ذلك. أين؟ فهذا الأمر لا يعني يفعله إلا ولي الأمر الذي يحكم بما أنزل الله، هو الذي يتولى قتل السحرة. أما الأفراد فليس لهم إلا أن يرفعوا الأمر لولي الأمر وهو يتولى ذلك، وهو مستحق للقتل لأنه كافر مرتد بسحره، إذ أن السحر من نواقض الإسلام ومن أنواع الردة، فيجب قتله والقضاء عليه عن طريق ولي الأمر بعد أن يرفع إليه الأمر ويثبت عنده أنه ساحر. الصحيح أنه إن لم يقتل أحدا بسحره يستتاب، هذا هو الصحيح. فإن تاب اكتفي بتعزيره فيما دون القتل لما فعله بالناس، إن كان قد أمرض أحدا أو فرق بين المرء وزوجه نحو ذلك، هذا هو الصحيح. والمسألة فيها قولان، كثير من العلماء لا يرى أنه يستتاب، وإنما تترك التوبة بينه وبين ربه، أما في الدنيا لا يستتاب، لكن الصحيح أنه يستتاب كغيره من الكفرة الذين يستتابون فإن تابوا من كفرهم. اللهم إلا إن كان قد قتل بسحره فإنه يقتل حدا وقصاصا.
قال المصنف رحمه الله: لا تسعى بين الصاحبين نميمة فلأجلها يتباغض الخلان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، يتحدث الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى في هذا البيت في عن النميمة وخطورتها والتحذير منها، ويحذر من السعي بين الناس بالنميمة التي هي من أخطر الأعمال التي تفرق أوصال المجتمع. وحقيقة النميمة هي نقل الكلام من شخص أو أشخاص إلى آخرين لقصد الإفساد بينهما،
حتى ولو كان الكلام الذي تنقله صحيحا، فإن ذلك يفسد بين المجتمع. وقد قيل: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لأن فساد عمل الساحر في الغالب على أفراد، ضرره ينعكس على أفراد، أما ضرر النمام فإنه قد يشمل الجماعة، وقد يوقع الحرب بين القبيلة والقبيلة، والقطر والقطر، والدولة والدولة، ناهيك عن الأفراد. فلذلك كانت الغيبة، كانت النميمة في منتهى الخطورة. والنميمة غير الغيبة، سيأتي الكلام عن الغيبة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في أي مكان، سواء قصدك أن تكلمت في نقل الكلام بينه وبين أشخاص، أو تكلمت في ذمه والنيل منه والانتقاص منه. أما النميمة هي نقل الكلام حتى ولو كان كلاما صحيحا بين الأفراد وبين المجتمعات لقصد التفريق بينهما أو بين الناس. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النميمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. والقتات من هو؟ النمام. والنميمة تدخل في الهمز واللمز، وقد قال الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى في وصف المجرمين: هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، في وصف الطاغية الوليد ابن المغيرة. والشاهد: هماز مشاء بنميم، يعني يمشي بين الناس بماذا؟ بالنميمة والقالة الفاسدة التي يقصد بها إفساد العلاقة بين الناس، فإنها من الخصال الخطيرة الذميمة التي يمقتها الله تبارك وتعالى، ويمقتها رسوله صلى الله عليه وسلم، ويمقتها المؤمنون، ويمقتها كل ذي عقل سليم وقلب سليم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم من شفقته ورحمته بأمته أخذ جريدة رطبة، جريدة النخل، فشقها نصفين فغرز في كل قبر جريدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وفي هذا الحديث الشريف أولا ثبوت عذاب القبر، خلافا لما تعتقده المعتزلة ومن أشبههم من معتزلة هذا العصر أصحاب المدارس العقلية الذين ينفون عذاب القبر. والعجيب أن طبيبا من طبيب الأبقار في بلد ما يؤلف كتابا في إنكار نعيم القبر وعذابه. لا تفهم مني أنني يعني أنتقص الطب البشري أو الطب الحيواني، فهذه كلها علوم نافعة يجب أن يهتم بها المسلمون، لكني ألوم هذا من جهة ماذا؟ لا من جهة تخصصه الذي يجيده، فهذا أمر مطلوب للمسلمين، ولكن من جهة كونه طبيب بقر ويتطفل على ماذا؟ على الشريعة وعلى علوم الشريعة، فيدخل فيما لا يفهمه وفيما لا يتقنه وفيما لا يعرفه، ويؤلف مجلدين في إنكار نعيم القبر وعذابه. ولكن من فضل الله أن كتابه مطمور وقد رد عليه بعض العلماء في تلك البلاد فانطمر كتابه، وإن كان يوزعه سرا بين أوساط من يؤيده. فإذن في هذا الحديث أولا إثبات عذاب القبر، ثانيا تحريم الغيبة، تحريم النميمة، وأنها من أكبر الكبائر، ثالثا وجوب التنظف والتنقية من البول، فإن البعض من الناس لا يستبرئ من بوله، يتركه يتطاير على ثيابه، ويترتب على ذلك عدم صحة ماذا؟ صلاته إذا جاء يصلي حتى ولو توضأ. فيجب أن يتنبه، فيعني يجعل لهذا الأمر، يجعله في أولويات أموره، فيحذر منه، يجلس في مكان نظيف لا يتطاير منه البول. إلى والبعض يجلس على ما يسمى بالمرحاض الذي يسمونه الأفرنجي هذا دون أن ينتبه لتنظيفه، وقد جلس عليه قبله أشخاص قد لا يتستبرئون من أبوالهم ومن نجاساتهم، والبعض منهم يبول واقفا فيتطاير على ثيابه، والبعض يبول واقفا ثم يجعل المنديل ثم يعيد يلبس، يعني يعيد لبس بنطلونه وسرواله دون أن يغسل ذكره، فينتج عن هذا أنه يتسخ ويذهب يظن أنه على وضوء، ليس، ما ينفع في هذه الحالة، لابد من الاستبراء تماما. فالأمر الثالث الرابع الثالث قلنا خطورة يعني عدم التنبه للاستبراء من البول. الأمر الرابع شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فإنه رحم هذين المعذبين فألهمه الله هذا العمل الخاص به صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس أن هذا من معجزاته ومن خواصه صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي أن يقلده فيه أحد. فإذا جئنا إلى عند قبر، هل نضع جرائد خضراء أو رطبة أم أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجب من أعجب العجب أننا وجدنا بعض في بعض بلاد المسلمين ناسا يطبقون هذا على أنفسهم. أولا، هل أنت تعلم أن هذا القبر، أن صاحب هذا القبر في نعيم أم في عذاب؟ هل أنت تعلم؟ هذا غيب أطلع الله عليه من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، غيب نسبي، وإلا حتى الرسول لا يعلم الغيب المطلق. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب الإيش؟ المطلق، وإنما يعلم الغيب النسبي الذي يطلعه الله عليه ويوحي به إليه سبحانه وتعالى، أما ما عدا ذلك فلا. ثم أيضا مما أود أن أنبه عليه هنا أن البعض من المسلمين يضع أكاليل الزهور على القبور، وهذا فيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه لم يثبت عن أحد من السلف فعله، يعني لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن التابعين لهم بإحسان، وهذا وحده يكفي لماذا؟ لتحريمه. ثانيا أنه بدعة محدثة في دين الله، قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا وهو المهم أن فيه تشبها بمن؟ بالكفار من اليهود والنصارى ومن شايعهم الذين يضعون أكاليل الزهور على قبور موتاهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وهذا حديث فيه وعيد شديد، فتنبه يا عبد الله، تنبه إلى هذا، فهمنا؟ فلا نضع أكاليل الزهور ولا وكان عندنا في البوادي زمان من فترة طويلة أسمع أنهم كانوا يوقفون الشياه على بعض القبور ويحلبون على القبر، والله أعلم لعل بعض الشياه تحلب تنزل ما في ضرعها من شدة ماذا؟ الخوف لما تسمع من العذاب، لأنه ثبت أن جميع الكون يسمع التعذيب ما عدا الثقلين الجن والإنس. ولذلك قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. انتبهتم لهذا؟ فهذه فوائد هذا الحديث، وهذا الذي يريد أن يقرره المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت. تفضل.
والعين حق غير سابقة لما يقضى من الأرزاق والحرمان.
العين أي الإصابة بمرض ينتج عن نظرة شريرة من قلب مريض بالحسد مع عدم التبريك وذكر الله سبحانه وتعالى. يعني شخص مريض، قلبه مريض بالإعجاب، وربما صاحب هذا الإعجاب حسد، فينظر نظرة شريرة فينتج عنها بإذن الله تبارك وتعالى الإصابة ببعض الأمراض، وربما تقتل، بل كما ثبت أنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل القدر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، ويقول عليه الصلاة والسلام لو أن شيئا يسبق القدر لسبقته ماذا؟ العين. فالإصابة بالعين حق. غير أن تعجل بعض الناس وحكمهم بأن كل مرض يصيبهم عين هذا لا يصلح، قد يؤدي بالإنسان إلى الوسوسة. البعض لو مرض بحمى يعني نتيجة زكام قال والله ولدي مصاب بالعين، والبعض من النساء يأتيها مغص الحيض قل والله فلانة مصابة بالعين دائما عندها مغص. لا، هذه أحكام جزفية. نعم العين حق، لكن ليس كل مرض ناتجا عن العين، كما أن المس حق لكن ليس كل مرض يعتبر مسا. ويجب الإيمان بأنها حق والإصابة بها حق. ومن غلب على ظنه أو غلب على ظن من اجتهد في علاجه أنه مصاب بالعين فإن أفضل علاج لها الرقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني لا رقية أشفى من رقية العين والحمى، والعين عن الإصابة بالعين، والحمى سم العقرب، والحمى سم العقرب. والرقية يجب أن تكون بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة عن السلف، وأن يعتقد أن الشفاء من الله عز وجل. وهناك علاج آخر إذا عرف العائن أو غلب على الظن أنه العائن، وهو أن يؤخذ من يعني يطلب منه أن يغتسل أو يتوضأ، فيؤخذ فضل وضوئه أو تؤخذ دخلة إزاره أو شيء من ما يلتصق به من الملابس فتغسل ثم تصب على من؟ على المعان أو على المعين المصاب بالعين، وأصلها معيون، اجتمعت الواو والألف في كلمة واحدة فقلبت ماذا؟ قلبت حذفت الواو فتصب عليه. وينبغي للمسلم إذا رأى شيئا فأعجبه أن يقول ما شاء الله تبارك الله ونحو ذلك من ألفاظ التبريك. فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيسن للمسلم إذا أعجبه أمر أن يسمي الله أو أن يذكر اسم الله أو أن يبرك ويدعو له ب بالخير والبركة. نعم فضل.
والسحر كفر فعله لا علمه، منها هنا يتفرق الحكمان.
السحر في اللغة ما دق علمه وخفي سببه، في الاصطلاح هي عقد وغيرها من الأعمال ينفث فيها المشعوذون وعباد الشياطين مع استخدام أولئك الشياطين مع الكفر بالله بإهانة ذكره أو إهانة القرآن الكريم أو تنجيس القرآن أو نحو ذلك أو عمل أي شيء شركي أو عمل أي شيء يخرج من الملة حتى يؤثر ماذا؟ السحر. وفعله كفر، وهو نوعان: سحر تأثيري وسحر تخييلي. أما السحر التخييلي فهو ما يلبس به على ضعاف الإيمان من قلب الحقائق أو من تغيير صورة الأشياء، كما حصل من سحرة فرعون، كما حصل من سحرة فرعون، خيلوا للناس أن تلك الحبال والعصي حيات، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا تخيلي. شيء آخر سحر حقيقي له تأثير، وهو الذي بينه الله تبارك وتعالى بقوله: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والسحر كفر ناقل عن ملة الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يتم إلا بالكفر، ما يتوصل إليه إلا بعد ماذا؟ الكفر. قال الله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ماذا؟ يعلمون الناس السحر. والذين قرأوا في بعض كتب السحر وجدوا أنهم لا يمكن أن ينجح سحرهم إلا بعد أن يكفروا بالله، إما بسجدة يسجدونها للجن والشياطين، إما بإهانة المصحف وتعرضه للنجاسات، إما بترك الصلاة، إما بذبح ذبيحة لمن؟ للشياطين. المهم أنه لا بد أن يأتي بشيء يخرجهم من ماذا؟ من الدين. ولذلك فإن السحر كفر يخرج من الملة، والساحر كافر. الساحر ما حكمه؟ كافر. ولا يفلح الساحر حيث أتى. فهو كافر وعمله كفر وتصديقه كفر، الذهاب إليه مع تصديقه كفر، سواء كان ساحرا أو كاهنا ممن يدعون علم الغيب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قد كفر بما أنزل على محمد. وقال في الحديث الآخر من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة من 40 يوما. هذا مجرد السؤال، إذا كان سأله سؤالا فقط ولم يصدقه، أما إذا صدقه فإنه يكفر. ويجب على المسلم أن يتجنب هؤلاء السحرة مهما وجد عنده من مرض أو ألم أو شيء خطير، يصبر ويحتسب، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما بعض الناس كل ما أصيب بشيء ولو كان أمرا يسيرا يهرع إلى من؟ إلى السحرة والدجاجلة والمشعوذين والكهنة والمنجمين. أفسدت دينك ودنياك وأضعت دنياك. ولا يجوز بحال من الأحوال مهما اضطررت، لو قيل لك إنك ستموت الآن أو تذهب إلى الساحر، نعم، فإنك لا تذهب إلى الساحر، بينما المحرمات الأخرى قد تجوز لك عند الضرورة، فيجوز أن مثلا أن تسهل اللقمة لو غصصت بها ولو بجرعة ماذا؟ بجرعة خمر عند الضرورة، ويجوز لك أن تأكل ماذا؟ الميتة عند أو تشرب الدم إذا لم تجد ماذا؟ طعاما وخشيت على نفسك من الهلاك، غير متخذ يعني خبنة لا تحمل معك شيء إلا إذا كنت في مهلك ومفازة وتخشى أن لا تجد طعاما أبدا. فالميتة والخنزير والدم وغيرها تأكل منها عند ماذا؟ عند الضرورة. لكن الذهاب إلى الساحر لا يجوز ولو عند مهما كانت الضرورة، لا تذهب إليه مهما كانت الضرورة، لأنه لا يتم سحره إلا بماذا؟ إلا بالكفر. وإذا علمنا أنه لا يقدم، أنه لا يتم سحره إلا بالكفر، فلا تذهب إليه يا عبد الله. البعض يقول الضرورات تبيح المحظورات، نعم يا عبد الله، ولكن في حدود. في ماذا؟ في حدود، ليس القاعدة هذه ليست مطلقة. طيب لو جاك واحد يقول لك ان علاجك ان تسجد لهذا الصنم، تسجد له؟ ها؟ لو قال لك واحد علاجك ان تطوف بقبر البدوي تستشفي به ثم تشفى، هذه دعوة الى ماذا؟ الى الشرك. لو قال لك واحد والله ما تشفى حتى تذبح ذبيحة عند قبر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله لأنه هو بريء مما ينسب إليه، تذهب وتذبح تلك الذبيحة؟ أبدا. كذلك السحر والساحر ما تذهب إليهم مهما اشتد بك الألم، لو كنت تصيح ليلا ونهارا من الألم ما تذهب إلى السحر. الغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله، فانتبه. والذهاب إلى السحرة في حد ذاته لا يجوز، وما أكثرهم لا كثرهم الله. ولا يغرنك كون البعض منهم قد يتستر بماذا؟ بالقرآن، وقد يكون حافظا للقرآن. وكم من حافظ للقرآن وهو يلعنه وهو حجة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والقرآن إيش؟ حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فانتبه لهذا يا عبد الله. الأمر في غاية الخطورة، الأمر في غاية الخطورة، انتبه. قد يقرأ القرآن وهو يرائي به فقط ليستجلب الناس، وهو في الحقيقة يتعامل مع من؟ مع الشياطين والأرواح الخبيثة. وقد يريك بعض الأشباح ليخدعك، وقد يريك بعض لا سيما مع ضعاف الإيمان يريهم بعض الأشياء التي إذا رأوها صدقوا والعياذ بالله وظنوا أن قوله أو أن فعله هذا حق، فاحذروا منه. ومن علم بساحر، وخصوصا في طيبة الطيبة والمدينة النبوية ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يبلغ عنه فورا، وإلا فهو مستحق للعنة. لماذا؟ لعن الله من آوى محدثا، وأيضا المدينة إيش؟ حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعياذ بالله. والله إن سكت على السحرة وهم موجودون وهم يوجدون في هذا البلد الطاهر فأنت مستحق للعنة، واللعنة هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. فيجب أن نتعاون على تطهير البلد منهم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فانتبه يا عبد الله، إذا سكت عن هؤلاء السحرة فأنت شريك في الجريمة. لعن الله من آوى محدثا، ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فمن علم بوجود ساحر ثم سكت انطبق عليه هذا الحديث، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. فاحذروا من هؤلاء السحرة والمشعوذين والدجالين، يقول لك والله أنا فلان وهو من السحرة يرى في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني في آن واحد. نعم، الشياطين يتمثلون به ويظهرون في صورته ليكون زيادة والعياذ بالله في إجرامه وفي تعذيبه وفي هلاكه إن شاء الله. أحد الإخوان لما فرغ من حج هذا العام التقى بمشعوذ من بلد ما من بلاد المسلمين، وقال له: تعرف أن الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان رأوهم يطوفون في الكعبة وهم لم يأتوا؟ يقول هذا الدجال. فنصحه الأخ الذي لقيه وقال: أنت الآن تفسد حجك وتبطله بهذا المعتقد الفاسد. قال: لا يا أخي، هذه حقيقة لا تنكر، وأنا قد رأيتهم. وحاول أن يبين له، فهذا المسكين ممن خسر دنياه وإيش وآخرته، إلا أن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويعود إلى الجادة. فاحذروا إخواني، احذروا من هذه الأمور، فإنها في غاية من الخطورة. ولا تتعاملوا مع هؤلاء الكهنة والسحرة أو الذين يخطون في الفنجان أو يطرقون في الأرض أو نحو ذلك من الأعمال الشريرة. نسأل الله أن يقينا وإياكم شرهم وأن يجعل كيدهم في نحوره. البيت الآخر حول إيش؟ تعلق
قتل الساحر. قتل الساحر.
طيب كمل.
والقتل حد الساحرين إذا هم عملوا به للكفر والطغيان.
حد الساحر ضربة بالسيف كما ثبت عن السلف. وقد قتل عمر السحرة، وقتلت حفصة رضي الله عنها جارية لها سحرتها، ويكاد يكون إجماع بين أئمة السلف، والبعض يفصل بينما إذا كان قد سحر بقاء شيء قاتل أم كان دون ذلك، والحق هو قتله لأنه مجرم وإبقاؤه فيه خطر على الأمة، فقتله واجب ومتعين. لكن من الذي يقتله؟ أنا وإياك نروح نذبح نقتله على طول؟ لا، الذي يقتله الإمام ولي الأمر. فإذا كنت في بلاد لا تقيم شرع الله فتكفيك ماذا؟ النصيحة، يكفي أن تنصح وتوجه. أما التغيير باليد والقتل هذا لولي الأمر، إذا رأى ما يوجب ذلك وثبت عنده ما يوجب ذلك هو يتولى، وإلا يصبح الأمر فوضى، حتى كل من أراد ينتقم من شخص قتله وادعى أنه ماذا؟ أنه ساحر وأنه كاهن نحو ذلك. أين فهذا الأمر؟ لا يعني يفعله إلا ولي الأمر الذي يحكم بما أنزل الله، هو الذي يتولى قتل السحرة. أما الأفراد فليس لهم إلا أن يرفعوا الأمر لولي الأمر وهو يتولى ذلك، وهو مستحق للقتل لأنه كافر مرتد بسحره، إذ أن السحر من نواقض الإسلام ومن أنواع الردة، فيجب قتله والقضاء عليه عن طريق ولي الأمر بعد أن يرفع إليه الأمر ويثبت عنده أنه ساحر. الصحيح أنه إن لم يقتل أحدا بسحره يستتاب، هذا هو الصحيح، فإن تاب اكتفي بتعزيره فيما دون القتل لما فعله بالناس إن كان قد أمرض أحدا أو فرق بين المرء وزوجه نحو ذلك، هذا هو الصحيح. والمسألة فيها قولان، كثير من العلماء لا يرى أنه يستتاب، وإنما تترك التوبة بينه وبين ربه، أما في الدنيا لا يستتاب، لكن الصحيح أنه يستتاب كغيره من الكفرة الذين يستتابون فإن تابوا من كفرهم. اللهم إلا إن كان قد قتل بسحره فإنه يقتل حدا وقصاصا.